قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا المتكرر سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما فيه عن النفاق والمنافقين في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اللقاء الذي سيطول بنا سائلا ربي أن يمد في أعماركم وأن يبارك في أعمالكم حتى نستوفيه بعض حقه النفاق، مرض خطير وشر مستطير. المنافق جبان، المنافق يظهر غير وخلاف ما يبطن، المنافق يكون مع الناس بوجه وإذا خلى بوجه آخر، المنافق يؤثر في المجتمع المسلم أعظم من تأثير الكافر المواجه الأمة بكفره، ذلك لأن المنافق يعيش بين الناس وهم يعدونه منهم، لهذا كان شره خطير وأثره في تدمير الأمة عظيم. لهذا قالوا لا تأمن للص الدار، لا تأمن للص الدار، لأنه يخفى عن الأنظار. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، لأنه يدخل إلى البيت ولا يلومه أحد ولا يسائله أحد ولا ينتبه إليه أحد، فيؤدي في النهاية إلى دمار البيت وخرابه. وكذلك المنافق يعيش بين الناس بثيابهم وأحوالهم وأعمالهم ويؤثر في الأمة تأثيرا عظيما، لهذا طال حديث القرآن عن النفاق والمنافقين في أكثر من 200 آية من الكتاب الكريم، في أكثر من 25 صفة وصف الله بها المنافقين في كتابه، ذلك ليفضح أعمالهم وليبين خباياهم، وليحذر كل مسلم من أن تكون فيه صفة من صفتهم أو أن يقع في حبائلهم. وقد عدد ربنا صفات المنافقين، وقد عدد ربنا صفات المنافقين في كتابه، فقال أولها ادعاء الإيمان، ثانيها المكر والخداع، ثالثها الفساد في الأرض مع ادعاء الصلاح، رابعها السخرية بالمؤمنين، خامسها الحلف الكاذب، سابعها التآمر ضد المؤمنين، ثامنها الشماتة بالمؤمنين، تاسعها وهو موضوعنا اليوم بحول الله رب العالمين، سائلا ربي لي ولكم ألا تكون فينا صفة من هذه الصفات، وألا ننخدع بأحوالهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، إنها صفة تخذيل المؤمنين، صفة الخذلان وتخذيل المؤمنين. وقد أبانها ربنا رب العالمين في كتابه المبين ليعلم الجميع أن المنافق جبان، ومن جبنه أنه يريد أن يستر هذه الصفة الخبيثة في أن يعلن أنه لا يتصرف إلا بحكمة وتعقل، أو يتصرف لعلمه ببواطن الأمور فيظهر غير ما يبطن، ويبرر جبنه ويبرر نفاقه بأنه أعلم منكم أيها الناس. فإذا دعوا للإنفاق في سبيل الله، وإذا دعوا للالتزام بشريعة الله، وإذا دعوا للجهاد في سبيل الله، قالوا لو نعلم ختالا لاتبعناكم، نحن أعلم منكم وأخبر منكم وما نتقاعس وما نخذلكم وما ندعوكم إلى سماع كلامنا ولا اتباع أمرنا، لا لجبننا بل لعلمنا ببواطن الأمور، بل لأننا أصحاب بصيرة وتعقل، من أجل هذا لا نخرج معكم. فالخذلان مصدر قولهم خاذالا، وهي ترك الشيء والقعود عنه. والخذلان هو ترك نصرة من يظن به أن ينصر، الخذلان ترك نصرة من يظن به أن ينصر، والخذلان هو ترك المعونة، والخذلان هو ترك الإغاثة. ولهذا قال قائلهم أعظم المعروف إغاثة الملهوف، أعظم المعروف إغاثة الملهوف. المؤمن يحب للناس ما يحب لنفسه، لهذا تراه إذا استنصر به أحد أو استعان به أحد أو استغاث به أحد فيما يقدر عليه لبى وأسرع. أما المنافق يترك إغاثته ويترك نصرته ويترك معونته، ويبرر ذلك ببصيرته ببواطن الأمور أو بتعقله، ما أسرعت بالإجابة لأني أعلم ما وراء هذه الإجابة، وما أغاث الملهوف إلا لجبنه وخوفه وعدم إيمانه بل لنفاقه. اسمع إلى وصفهم في خذلانهم وتخذيلهم لغيرهم: وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا، لا يعينه ولا يغيثه بل إنه يخذله ويترك عونه وإعانته، وهذه صفة المنافق، لا يغيث رسول الله ولا يعين المؤمنين، بل إنه لا يكتفي بترك الإعانة والإغاثة بل يخذل غيره ويثبت غيره. اسمع إلى قول ربنا في وصفهم في سورة آل عمران في الآية 67 بعد 100 من سورة آل عمران، يقول ربنا عز وجل: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم ختالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هل هناك إبانة أوضح من إبانة رب العالمين في كشف خبايا نفوسهم ونياتهم وسرائرهم وبواطنهم؟ وليعلم المنافقين، وربنا سبق علمه بهم لكنه أراد أن يعلم الأمة بحالهم. وليعلم المنافقين الذين إذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، وليعلم الذين نافقوا، الذين إذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا، نحن أعلم بواطن الأمور منكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن سبأ، وقد ظهرت هذه الصفة، صفة تخذيل المؤمنين واضحة في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة تبوك. أما في غزوة أحد فظهر هذا في هذه الآية التي ذكرناها من سورة آل عمران في وصف حال المنافقين، لما استشار النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن هشام وابن إسحاق في سيرته، لما استشار النبي أصحابه في يوم بدر لما جاء 1000 من المشركين وعسكروا عند أحد قبل مدينة رسول الله، فجمع النبي أصحابه واستشارهم، هل نبقى في المدينة أم نخرج إليهم؟ وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب البقاء في المدينة، فقال عبد الله بن أبي بن سلول، قال عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، يا محمد بل نتركهم، فإن أقاموا أقاموا بشر، وإن دخلوا علينا قاتلهم الرجال في الطرقات ورماهم الصبيان والنساء بالحجارة من فوق البيوت. يا محمد ما دخل علينا أحد إلا وخيبه الله ورده خاسرا، فدعهم. واستشار النبي أصحابه، وكان هناك طائفة من المؤمنين لم يشهدوا بدرا، فقالوا يا رسول الله بل نخرج إليهم، لأنهم يحبون أن يموتوا شهداء في سبيل الله تعالى، ويحب أن ينالوا من الأجر ما ناله أهل بدر، لأن الله كتب لهم أن يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وكان النبي يحب أن يقيم في المدينة، فلما قال أصحابه وهم الأغلب والأعم، وهذا من سنة نبينا، شاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر، فلما رأى أنهم يريدون الخروج دخل النبي بيته ولبس لأمته أي عدة الحرب، ثم خرج. فقال سعد بن معاذ لأصحاب النبي قد أكرهتم رسول الله على الخروج، ما كان يريد النبي أن يخرج أكرهتموه على الخروج. فلما خرج النبي قالوا يا رسول الله قد رأيناك تحب المقامة، فابق يا رسول الله والأمر أمرك وما علينا إلا أن نطيع أمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب حتى يلاقي عدوه حتى يحكم الله بيننا. وخرج النبي، وخرج عبد الله، خرج النبي. المشركون في أحد عددهم 3000 مقاتل، وخرج النبي على رأس 1000 مقاتل، منهم 300 من أصحاب عبد الله بن أبي. فخرج عبد الله مع النبي مكرها حتى وصل إلى مكان يقال له الشوط ما بين المدينة وما بين أحد. قال عبد الله في أصحابه سمع كلام الصبيان وخالف رأيي، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا أيها الناس ارجعوا، فإن محمدا لن يرجع من هذه الغزوة، ارجعوا. وعاد وخذل النبي، بل وخذل غيره عن نصرة النبي، ورجع 300، ثلث الجيش رجع. هذه الآية نزلت فيه: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي مخلصين، فإن لم تقاتلوا مخلصين فادفعوا، أي ردوا عن أموالكم وعن أنفسكم. لا يشترط أن تخرجوا لنصرة دين الله، بل لتحافظوا على بلدكم وتحافظوا على نسائكم وتحافظوا على أموالكم، أو ادفعوا. وإن لم تكونوا خرجتم للجهاد والبدء بالقتال فادفعوا، أي ردوا عن أنفسكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم جبناء، ولكنهم بررو بأنه لم يكون قتال وليست هناك معركة، ليبرروا جبنهم وضعفهم، ففضح الله أمرهم. وأما الآية الثانية ففي سورة النساء، في الآية الثانية والسبعين من سورة النساء، يقول ربنا عز وجل: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. المنافق جبان. وإن منكم لمن ليبطئن، أي يتباطأ في نصرة دين الله عز وجل، بل إنه لا يكتفي بأن يتباطأ بل يبطئ غيره، لا يكتفي بأن يقعد عن القتال وعن البذل والإنفاق وعن الدعوة في سبيل الله، بل يبطئ غيره. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله أني ما خرجت معهم في يوم أحد إذ قتل 70 من أصحاب النبي، فيقول هؤلاء المنافقين: الحمد لله أنا لم نخرج معهم، لأن علمنا بسابق علمنا ببواطن الأمور وبسابق بصيرتنا وتعقلنا أن لو خرجنا معهم لقتلنا معهم. يقول الزبير ابن العوام رضي الله عنه: بينما نحن في الصف في يوم أحد إذ غلبنا النعاس، وبينما أنا نائم إذ سمعت معتبا ابن قشير يقول، والزبير بين اليقظة والمنام لأن الله ضرب عليهم النعاس أمنة منه، يقول الزبير: فسمعت معتبا ابن قشير وهو من المنافقين يقول: لو كنا نعلم أو ندري ما يفعل بنا ما خرجنا مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبد الله ابن أبي بن سلول يقول لهم: ألم أقل لكم لو بقيتم في بيوتكم كما بقينا ولو رجعتم كما رجعنا ما أصابكم ما أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآية الثالثة ففي سورة التوبة، يقول ربنا عز وجل واصفا للمنافقين كما في الآية 81 من هذه السورة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي في غزوة تبوك، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يثبطون الناس ويقعدونهم، بل إنهم أولا فرحوا بخذلانهم للنبي، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لغيرهم مثبطين إياهم مخذلين إياهم: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إن من كان لا يتبع سنة النبي، وقال أهل العلم وهذه الصفة كثيرة في زماننا، لأن الغايات والأهداف التي يتحرك من أجلها المنافقون كثيرة، وأحوالهم متعددة من أحوال المنافقين. منهم من نشأ في ديار المسلمين مسلما، ولد في بلد إسلامي وتربى في مجتمع إسلامي، وربما درس دراسة إسلامية شرعية، بل ربما نال منصبا من المناصب الدينية. منهم من نشأ إسلامية وتربى في مجتمع مسلم فصار يعد من المسلمين، ولكنه تأثر بالأفكار الغربية العلمانية، تأثر بالأفكار الإلحادية الكفرية، بل ربما تراه يصلي بيننا وهو عضو في منظمة مشبوهة يهودية شيعية تدعو إلى تفريق كلمة الأمة، تدعو إلى سب الصحابة، بل إلى سب النبي، رغم أنه يعلن إسلامه ويظهر إيمانه، بل إنه ربما يرفع راية الإسلام. فهذا حال كثير من الناس يخذلون المسلمين ويبطئون المسلمين، فيقعدونهم عن طاعة رب العالمين والاقتداء بسنة النبي الأمين، فتراه يحارب دين الله وهو ينتسب إلى دين الله، يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تراه بثقافته الغربية بثقافته الإلحادية مع إسلامه وإيمانه يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، يدعو إلى أن يكون الرجل ليس مالكا للطلاق، بل إن المرأة من حقها أن تطلق كما يطلق الرجل، وهي تساوي الرجل في الميراث. يدعو إلى أنه كما تستأذن المرأة إذا أرادت أن تسافر زوجها فلا تسافر إلا بإذنه، كذلك على الرجل إذا أراد أن يسافر لا يسافر إلا بإذن زوجته، مساواة. يدعو إلى أفكار إلحادية من بزعم تحديد النسل لعدم تكثير المسلمين، وهو مسلم ينادي بهذا، يدعو إلى حرب على ثوابت الدين وثوابت الإسلام وهو يصلي بيننا. هذا حال بعضهم، كما يقول ربنا عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحرب، نحن أعلم منكم، اسمعوا كلامنا، أطيعونا، ما هذه اللحية، ما هذا النقاب، إنه شيء في دين الإسلام هامشي. لكن الأصل أن تكون متيقنا أو متوكلا أو مؤمنا في قلبك، ولا داعي للظواهر. فإذا خاض هذه المعركة وربحها فإنه سيدخل في معركة أخرى يحارب فيها ثوابت الدين. من صفة التخذيل أيضا التي فضح الله شأن المنافقين بها، كما في سورة الأحزاب في الآية 13 من هذه السورة، يقول ربنا عز وجل في بيان حالهم وبيان أمرهم، يقول عنهم ربنا عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هذه في سورة آل عمران، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كما قال معتب بن قشير. أما الآية التي في سورة الأحزاب فيقول ربنا عز وجل كما في الآية 18، يقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. قد يعلم الله المعوقين منكم كما قال ربنا، وليعلم المنافقين. قد يعلم الله المعوقين أي المثبطين المقعدين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، أي إخوانهم ظاهرية من أهل الإيمان، ويقولون لإخوانهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي أسرعوا إلينا وأقيموا معنا في الظل ولا تخرجوا مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحرب الأحزاب، هلم إلينا ولا يأتون البأس أي القتال إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. انظر إلى بيان وصفهم في كتاب ربنا عز وجل لبيان جبنهم وعظيم خوفهم، وأنهم يبررون هذا الجبن بأنهم على بصيرة وعلم ببواطن الأمور. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. إنهم المثبطون، وما أكثرهم في كل زمان، وما أكثرهم في هذا الزمان بالذات يقعدون الناس عن طاعة رب العالمين، حتى الصلاة حتى الفرائض الظاهرة للإسلام يقعدون الناس عنهم. فإذا قمت لتصلي قال ننتظر قليلا وسوف نصلي، وهل من الضروري أن تصلي إذا أذن المؤذن؟ الوقت فيه متسع، الوقت فيه واسع. ونصلي إذا كنت حريصا على الجماعة، نصلي في الجماعة ولو بعد حين. فهم دائما يقعدون الناس. إذا هم أحدهم أن يحفظ كتاب الله قال له وما الداعي إلى العجلة في حفظ كتاب الله؟ ابدأ أولا وانتهي من دراستك وتخرج من جامعتك. إذا أرادت إحداهن أن تلبس الحجاب أو النقاب قالوا لها لا تتعجلي، لا تتعجلي، انتهي أولا من دراستك، تزوجي أولا، فإن تزوجتي كنت في عصمة رجل سيفرض عليك أو سيعينك على الحجاب وعلى النقاب، لا تتعجلي. كثير صورهم متعددة وأحوالهم كثيرة في هذا الزمان. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، أي ظاهريا من أهل الإيمان، هلم إلينا أي أسرعوا، لا تتباطؤوا بل أسرعوا في التخليل والرجوع إلينا. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله وطلحة بن عبيد الله، قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يخذل أخاه، ما من امرئ مسلم يخذل أخاه في موطن ينتقص فيه من دينه وينتهك فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن ينتظر فيه نصرته. ما من امرئ مسلم يخذل أخاه في موطن ينتقص فيه من دينه ويهتك فيه من عرضه إلا وخذله الله من لم ينصر مسلما أيا كان في أي بلد رأيته مظلوم، رأيته ينتقص من دينه أو من ماله أو من عرضه، وأنت تستطيع أن تنصره فخذلته، إلا عاقبك الله بمثل عقوبتك له، فيخذلك الله في موطن تنتظر فيه نصرته. لهذا قال نبينا كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال: انصر أخاك، أي أعنه وأغث، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، المظلوم عرفنا كيف ننصره، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تأخذ على يديه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: المظلوم نعرف كيف ننصره، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تأخذ بيديه، أو تأخذ على يديه، أي تمنعه من الظلم. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يجنبنا وإياكم صفات المنافقين، وأن يرزقني وإياكم الإيمان واليقين بحوله وقوته، وخير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، قلت ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم النفاق، وأن يعيذنا وإياكم من شرهم، وأن يطهر بلدنا منهم وسائر بلاد المسلمين، فإنهم شرهم لا يقع عليهم بل يرجع إلى الناس من حولهم. ترى المنافق كالمرض، إذا تواجد في بيئة لا يعطب وحده، بل إنه يعطب من حوله. فإن البرتقالة أو الثمرة إذا كانت فاسدة لا تكتفي بفسادها، بل تفسد ما حولها. كذلك المنافق بمرضه لا يكتفي بفساده فقط، بل إنه ليستر عيبه يفسد من حوله، حتى يكون الجميع سواء، كما قال ربنا عز وجل: وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالمنافق دائما لا يكتفي بعدم الإنفاق، ولا يكتفي بالإساءة إلى الناس، ولا يكتفي بالقعود عن الجهاد، ولا يكتفي بالإعراض عن دين الله وفرائض الإسلام، بل إنه يحمل غيره ويدفع غيره للقعود عن نصرة دين الله والإنفاق في سبيل الله. فإذا قلنا مثلا نريد نفقة في سبيل الله لنصرة دين الله، أو لإعانة اليتامى والفقراء، أو لإعانة إخواننا في فلسطين، لا يقعد عن الإنفاق، بل يقعد غيره ويخذل غيره، ويقول له: ما لك وما لهم، كن في نفسك أنت، هم لهم من يعينهم، أما أنت من يعينك؟ ويكفيك أن تدفع القليل، لا تدفع الكثير. إذا هم أحدهم أن يلتزم أو يتبع سنة النبي أقعده، لأنه لا يتبع سنة النبي فلا يريد أن يكون أقل منه. وهذه تراها واضحة في من تريد أن تتنقب أو تلبس الحجاب في وسط مجموعة من البنات غير محجبات، يقولن لها جميعا: وما الداعي إلى العجلة؟ وهل العفاف في هذه القطعة التي توضع على الرأس؟ العفاف والحياء في القلب، العفة والطهارة في القلب. كذبوا، ما أرادوا إلا أن يستروا عيبهم، ما أرادوا إلا أن يستروا جبنهم بهذه الدعاوى الزائفة التي فضح الله عز وجل شأنهم. المنافق تراه كما يقول أبو نعيم في الطب من كلام سعيد بن المسيب: إذا رأيت الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا علة، إذا رأيت الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا علة فاعلم أن ذلك من غش قلبه للمسلمين. إذا رأيت الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا علة فاعلم أن ذلك من غش قلبه للمسلمين. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: احذروا صفر الوجوه من غير سفر ولا سهر ولا مرض، احذروا صفر الوجوه من غير سفر ولا سهر ولا مرض. لماذا؟ قال: لأن قلوبهم مملوءة بالمكر والحسد على المسلمين. ذلك من غش المسلم، تراه أصفر الوجه. حتى العوام يقولون: انظر إلى فلان، هذا الصفراوي، هذه فلان الصفراء، هذه الصفراء، هذه، هذا من غش قلبها، من مكرها، من حقدها، من حسدها. لكن مش كل واحد تراه في الطريق أصفر الوجه تقول أوه هذا منافق. لأن سعيد بن المسيب قال: من غير علة ولا مرض. وابن عباس قال: من غير سفر ولا سهر ولا مرض. لأنه ممكن يكون بيقوم الليل فيصبح الصباح ذابل الوجه أصفر اللون، لا من الغل بل من قيامه بين يدي ربه، يصوم النهار ويقوم الليل فتراه أصفر الوجه، فهذا ليس من الغل والحقد والحسد، إنما هو لعلة أي لسبب. وهؤلاء المنافقون الذين يخذلون المؤمنين تراهم هكذا، كعبد الله بن أبي بن سلول، يعرف من لحن قوله، يعرف من لون بشرته، يعرف من فعله وقوله. لهذا فضحه الله عز وجل وأظهر خباياه. أقول إن أمثالهم في زماننا في عصرنا كثير، منهم من ينضم إلى المسلمين أو ينشأ في بلاد المسلمين أو يصبح من دعاة المسلمين، لكنه يكن الغل والحقد والحسد والغش والجبن والكذب والنفاق في قلبه، فتراه يؤول النصوص ويحورها، وتراه يستر عيبه بهذه الدعاوى الباطلة: نحن أعلم ببواطن الأمور منكم، ما لك لم تخرج معنا؟ قال: أنا أدرى منك وأعلم منك، ما منعني إلا حكمتي وبصيرتي، أنا لست صغيرا مثلك ولست قاصر الفهم مثلك، بل أنا عاقل متعقل، لماذا لم تنفق في سبيل الله؟ يقول: لا، أنا أدري أين أضع مالي. هذا يخذل المسلمين، هذا خذلان، بل يخذل غيره، هذا فيه صفة نفاق. نعوذ بالله أن نكون منهم، ونعوذ بالله أن نتصف بهذه الصفات، ونسأل الله أن يجنبنا شرهم، وأن يجنبنا نفاقهم، وأن يجنب بلدنا وسائر بلاد المسلمين خبايا نفوسهم ومكرهم وخداعهم، حتى نأمن في أوطاننا ونسعد في ديننا وبديننا ونأمن في بيوتنا. وأسأل الله تعالى أن يجنبني وإياكم النفاق والشرك والشقاق، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عافهم، اللهم رد إليهم عافيتهم، اللهم سلمهم وسلمنا من كل داء ووباء، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. اللهم اهد ضالنا، اللهم اهد ضالنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذا اليوم في هذه الساعة أن تحفظ بلدنا مصر خاصة وسائر بلاد المسلمين، وأن تغفر لميتنا الذي حضر الآن ولسائر موتى المسلمين، وأن تشفي مرضانا الذين هم معنا والذين غابوا عنا، أن تشفيهم وأن تعافيهم وأن تلبسهم ثوب العافية، وأن تحفظنا مما ابتليت به عبادك، فإننا لا نقدر على بلائك ولا نقدر على اختبارك وفتنتك. ربنا أغثنا فأنت المغيث، وارحمنا فأنت الرحمن الرحيم. ربنا استر علينا فأنت الستير الحليم. اللهم امنن علينا بفضلك وامنن علينا بنعمك، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوب دواء ولأبداننا شفاء. اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، اجعلنا ممن يجعله أمامه فيقودنا إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن يجعله وراءه فيسوقنا إلى نار الجحيم. اللهم إنا نسألك ونستعين بك ونسألك ونتضرع إليك برحمتك الواسعة أن ترحمنا جميعا برحمتك، وأن تستر علينا بسترك، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا. هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. انصر إخواننا في فلسطين، رد إلينا مقدساتنا، رد إلينا حرماتنا، رد إلينا عزنا ونصرنا. اللهم إنا نسألك بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل آية آية، وتوفيقا وسدادا منك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وأقم الصلاة.